بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأسئلة الكثيرة التي جاءتني وطلب مني أن أتحدث فيها موضوع البورصة، لأن الناس الآن شغلوا كثيرا بالبورصة، انخفاض وارتفاع وتغير واستثمارات ودخول بورصة. البورصة أنواع، عندنا بورصة النقود وبورصة السلع والمعادن وبورصة الأوراق المالية. بورصة النقود تبيع نقودا، نقد بنقد، والنقد بنقد والذهب بالذهب والفضة بالفضة أو الذهب بالفضة، كل هذا يشترط فيه، لأن عادة عندما نشتري نقودا لا نشتري بنفس النقود وإنما نوع آخر، يعني مثل الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، يشترط فيها التقابض، أن يتم القبض في المجلس. الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، أي خذ وهات، هاء وهاء خذ وهات، الورق العملة الفضية. ثم قرر المجمع النقود الورق، الذهب والفضة والنقود الورقية، الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيعها، بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. إذا لابد من القبض في المجلس، والقبض كما يكون باليد يكون بالإيداع في الحساب، يكون بالشيك الحال الذي له رصيد، يكون بالحوالة. هكذا قرر المجمع من صور القبض الحديثة، الإيداع في الحساب والشيك الفوري والشيك الحال الذي له رصيد والحوالة. فإذا هنا لابد من القبض. فبورصة النقود فيها بورصة حالة وبورصة آجلة. البورصة الآجلة محرمة لا ندخلها. البورصة الحالة أي الشراء الفوري، هذا الذي يمكن أن نتعامل. لكن للأسف الشديد التعامل، طيب تفضل اتصال، تفضل أخ مبروك، من تفضل أخ مبروك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ مبروك.
فضيلة الشيخ،
تفضل.
ماشي، السلام عليكم.
تفضل يا أخي الكريم.
ألو
أخ مبروك، سامعينك يا أخ مبروك.
لا حضرتك ايه،
تفضل.
انا عاوز اشتري عربيه عن طريق بنك.
ايوه،
فايه راي فضيلتك في ايه راي الدين في الموضوع ده؟
حاضر. تقول هنا بورصه النقود للاسف الشديد الافراد الذين يتعاملون غير بنوك إسلامية. بنوك إسلامية يمكن أن تشتري بالملايين شراء فوري، لكن الأفراد يتعاملون بما يسمى البيع بالهامش. البيع بالهامش يعني معه مثلا 10,000، السمسار يعطيه 90,000 ويتاجر له في 100,000، والتسعين ألف هذه قرض. ولا نتصور أن السمسار يحسن إلى العميل ويقرضه 90,000 لله، هذا أمر غير معقول أصلا، وإنما لأنه يستفيد من هذا القرض ويتحكم في البيع والشراء. ولذلك المجمع بحث موضوع البيع بالهامش وانتهى إلى أنه لا يجوز. اتصال، تفضل. الأخت مريم، تفضلي أخت مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
لو سمحت كنت عايز أسأل عن شهادات الاستثمار زائد العائد الشهري في بنك إسلامي.
شهادة استثمار إيه بنتي؟
زائد العائد الشهري في البنك الإسلامي.
بنك إسلامي ولا في؟
لا، في بنك إسلامي.
ولا في بنك الأهلي؟
نعم.
في البنك الإسلامي ولا في بنك الأهلي؟
لا، في بنك إسلامي، بس أنا حضرتك قلت بلاش ننسى الأسامي، يعني في بنك إسلامي.
حاضر.
طب حضرتك أقول لك يعني هم مضمونها إيه؟ يعني هم قالوا
لا
إيه؟
لا خلاص، لا أقول لك أنا، حاضر.
طب بالله عليك لو سمحت رد عليا الأستاذة اللي هي أمام مكان يعني.
إن شاء الله.
لأن وضع فيه فلوس، وضع فيه في يعني شاري فيها استثماراته بفلوس يعني.
بالنسبة لشهادات الاستثمار سأرد عليك يا بنتي إن شاء الله.
طيب.
سوى بين لك إن شاء الله. طيب، اتصال آخر، تفضل. الأخت محمد، تفضل. أخت محمد،
السلام عليكم.
السلام عليكم.
من فضلك يا شيخنا أنا عايز أسأل على سؤال محيرني شوية، حضرتك إن شاء الله هلاقي عند حضرتك الإجابة.
فضل.
أنا حتى فلوسي في بنك إسلامي لكنه فرع من مصدر ربوي، أنا مش عارفة أقول طبعا هو إيه عشان ممنوع.
إيه اللي مصدر ربوي؟
هو مصدر الرئيسي بتاعه بنك ربوي، لكن هو عامل فرع إسلامي.
يعني فرع إسلامي بنك ربوي.
أه أنا مش قادرة أقول طبعا إيه لأن ممنوع الإعلان.
نعم.
هل
الإذاعة.
انا
هل انا في فرع اسلامي لبنك ربوي؟
ايوه. هل انا الارباح
بتاعتي
دي حرام ولا اوديها لبنك اسلامي بحت زي البنوك اللي احنا عارفينها الاسلاميه الخالصه؟
هقول لك حاضر يا بنتي،
متفكره قوي يعني.
عفوا يا بنتي. اذا شراء النقود من بورصه النقود لا يجوز عن طريق البيع الهامش. عاوز تدخل البورصة وتشتري، والآن أصبح الأمر سهل على الإنترنت، تشتري بالمبلغ الذي معك وتدفع في الحال وتتسلم، والمبلغ الذي تتسلمه ما لم يكن في حسابك بحيث تستطيع أن تتصرف فيه لا تتصرف. يعني مجرد أن يقول لك أنت في حسابك الآن مبلغ كذا لكن تريد أن تسحب لا تستطيع، إذن لا تتصرف فيه قبل أن يوضع في حسابك بالفعل ويكون من حقك التصرف فيه. هذه بورصة النقود. بورصة السلع والمعادن، الشراء الحال والشراء الآجل جائز ما عدا الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة لهما حكم خاص، ويقرر مجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها بعض إلا مع التقابض الفوري، وكل تأجيل أو أي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. إذن لا نتعامل في بورصة السلع والمعادن بالأجل إلا إذا كان في غير الذهب والفضة. لكن المنتشر هو بورصة الأوراق المالية وبورصة النقود. أشرت لبورصة النقود، تحدث أوراق مالية. الأوراق المالية تعني الأسهم والسندات. السندات قروض ربوية، وما دامت قروض ربوية فلا يجوز التعامل فيها إطلاقا، لا ببيع ولا شراء ولا اقتناء، لا يجوز أبدا التعامل في السندات. أما الأسهم فإن المجمع الفقهي الإسلامي قسم الأسهم إلى 3 أنواع، أرجو أن تنتبهوا معي جميعا. شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال. شركات نشاطها حلال وتتعامل بالربا أسهمها حرام. شركات لا تتعامل، لا، شركات نشاطها حرام إذن أسهمها حرام. إذن قبل أن ندخل البورصة لابد أن نعرف في أي شركات نريد أن نتعامل، وهل هذه الشركات إذا كان عندها فائض سيولة لا تضع في بنوك ربوية أو احتاجت إلى سيولة لا تقترض بنوك ربوية، أي أنها لا تتعامل بالربا؟ وأين هذه الشركات التي لا تتعامل بالربا؟ أين هي؟ يعني لابد أن نبحث هذا ونتأكد منه أولا. إذن الدخول في البورصة النقود أشتري بما معي، قرض بالسمسار هذا لا ألجأ إليه، هذا قرض محرم، بيع بالهامش لا يجوز كما بين المجمع الفقهي الإسلامي. الأوراق المالية، الأسهم والسندات، السندات لا أدخل فيها إطلاقا. الأسهم أستطيع أن أشتري الأسهم وأبيع وأتاجر فيها إذا كان لشركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا. أرجو أن ننتبه لهذا، لعلنا لا نحتاج إلى العودة إلى هذا مرة أخرى. الأخ مبروك يقول شراء سيارة عن طريق بنك. البنوك يا أخ مبارك مبروك جزاك الله خيرا، عندنا بنوك إسلامية وبنوك غير إسلامية. البنك التجاري غير إسلامي القانون يمنعه من الشراء والبيع، القانون نفسه يمنعه من الشراء والبيع، ولذلك نص القانون مادة 39 من قانون البنوك يحظر يعني ممنوع، يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة. إذا ممنوع يشتري، ممنوع يبيع. العقارات والمنقولات، المال ينقسم إلى عقار مثل الأراضي والمباني ومنقول وباقي الأموال، أي جميع الأموال، جميع الأموال ومنها السيارة، لأن السيارة من المنقولات. فالبنك التجاري غير الإسلامي القانون لا يسمح له بالشراء والبيع. طيب تقول هنا أنا ذهبت البنك كذا واشترى لي السيارة وفعل معي السيارة الآن. يا أخي الكريم أقول لك القانون يمنع، فكيف اشتريت السيارة من بنك غير إسلامي؟ الذي حدث هو أن البنك غير الإسلامي أعطاك قرضا بفائدة، فالأقساط التي تدفعها ليست ثمن السيارة وإنما قرض بفائدة، ثم الشراء باسمك أنت أو شركة باعت لك وأخذت الثمن من البنك، والبنك أعطى هذا القرض لك بفائدة. فإذا الأقساط التي تدفعها للسيارة ليست ثمن السيارة وإنما هي أقساط القرض الربوي الذي أخذته لشراء السيارة. لشراء السيارة. تفضل أخ رياض من تونس. تفضل أخ رياض. تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العمل في بنك تجاري،
نعم،
العمل في بنك تجاري هل هو حلال أم حرام؟
حاضر.
والعمل في مؤسسة كمدير مالي تتعامل بالقروض مع البنوك التجارية اللي أيضا هو حلال أم حرام؟ أستيني أرحمك الله، لأنك
العمل في مؤسسة تتعامل،
لم أعرف يعني أنا والحلال وأنا والحرام. مؤسسة تتعامل مع البنوك التجارية تقترض منهم، أي
حاضر
صادي، هل العمل فيها كإطار في الإدارة المالية حلال أم حرام؟
حاضر. طيب تفضل أم حسين اليوبية، أخت أم حسين تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
جزاك الله عنا خير يا شيخ.
الله يبارك فيك يا أخت.
لو سمحت أنا عندي بنتي متزوجة يعني عندها فلوس في البنك.
أي بنك يا بنتي؟
في بوسطة.
بنك ولا بورصة؟
لا بوسطة. بوسطة دفتر توفير يعني.
يا بنتي دفتر بوسطة يعني.
بوسطة فهي الفوائد بتاعتها ما بتاخدهاش، فهي اخواتها ايتام، ينفع تديها لهم؟ اخواتها ايوه صغيرين.
حاضر.
ينفع تديها لهم؟
حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم آية من القاهرة، تفضلي يا أختم آية.
أيوة
تفضلي يا أختم آية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معايا لو سمحت؟
معاك تفضلي.
طب لو سمحت، انا عندي والدتي حاطه مبلغ في بنك اسلامي.
نعم.
هي والدي متوفي وهي
عندها متوفى مبلغ. يا بنتي
إيه؟
قلنا المتوفي هو الله سبحانه وتعالى. لا اله
الا الله.
الله هو الذي يتوفى الانفس.
المتوفى.
اما الانسان متوفى.
ايوه المتوفى هو حتى مبلغ في بنك اسلامي.
نعم.
وبعدين هي عامله صدقه جاريه مائيه، كولدير مائي يعني وكده.
صدقه جاريه ايه يا بنتي؟
صدقه جاريه.
في ايه هي الصدقه الجاريه؟
الكولدير مائي.
نعم
كولدير.
اه طيب.
فبي يعني الكولدير دوت بيعطل، فينفع تاخد الفوائد بتاعه الفلوس اللي هي حطاها دي وتصرف على تصليحه وكده يعني؟
البنك الاسلامي مش ربوه يا بنتي؟
لا بنك اسلامي.
نعم.
ويعني او تطلعها مثلا لبنتها تتجوز او كده تساعدها في جوازها.
حاضر حاضر.
يعني تنفع حاجه زي كده يعني؟
حاضر.
شكرين.
ايوه مين من الجزائر؟ نعم. من؟ ولاد ابراهيم من الجزائر. تفضل. تفضل يا كريم.
ازاي حضرتك فضيلة الشيخ؟
تفضل.
انا عندي ثلاث اسئله لحضرتك لو سمحت.
كلام في ايه؟
اقول لحضرتك ازاي يجتنب الربا مثلا عندما اقتني سلع ناقصه الوزن معبئه من طرف شركه منتجه لهذه السلع. مثلا انا عندي دلوقتي اكياس معبئه بالعدس فيها 800 غرام فقط، ولست انا الذي انقص من وزنها، بل هي معبئه من طرف الشركه المنتجه لهذه السلعه. هل عندما ياتي الي مشتري ويقول لي اعطيني كيلو؟
نعم. بس الاخ ابراهيم لم نسمع منه. نعم. طيب حاضر. من بعد هذا؟ الاخ عبد الله من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ انا اعمل عند شخص في تربيه الدجاج.
في تربيه الدجاج؟
نعم. حيث الاعلاف التي اقدمها للدجاج محمولة في أكياس يحمل بعضها صورة أرنب ودجاجة ورأس بقرة مثلا وغنم، أرسم عليها هذه الأكياس.
سؤالك غير واضح يا أخ عبد الله.
نعم.
سؤالك للأسف غير واضح بالنسبة لي. إيه سؤال عن إيه؟
الأكياس التي يحمل
حالها. الأكياس التي فيها علف الدجاج.
نعم نعم.
ماذا في هذه الأكياس؟
بعض هذه الأكياس يحمل صورة أرنب ودجاجة. صورة أرنب.
نعم.
مرسوم عليها صورة أرنب أو دجاجة أو.
نعم.
وبعضها والبعض آخر ما يحمل لا توجد فيهم هذه الصور. فما حكم هذا العمل؟
هذا يا أخي الكريم. أخو يوسف القناة تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت.
تفضل يا أخو يوسف.
بالنسبة للبنك الإسلامي.
نعم.
يعني سمعت أن البنك الإسلامي يشتري بجزء من فلوسه يعني قهرا سندات الخزانة. وهذا من الربا. ففي يعني هل يصح ان الواحد ياخذ كل ارباحه من بنك اسلامي من غير ما يتخلص من جزء لا اعلمه نسبته المئويه اللي هو البنك بيضطر ان هو يشتري بيها سندات الخزانه الربويه يعني؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، دلوقتي الواحد عشان يشتري مثلا سيارة أو يشتري بيت بطريقة إسلامية، هل يوجد على الإنترنت عقد مثلا إسلامي الواحد يسترشد به بحيث أنه هو يقدر يروح سواء للبنك الإسلامي أو أي مؤسسة اقتصادية علشان يطبق هذا العقد يعني؟ فجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر. نكمل كلامنا أولا قبل أن نبدأ الإجابة في هذه الأسئلة التي كثرت. نقول هنا بالنسبة للشراء من بورصة الأوراق المالية، لا يجوز شراء السندات لأن هذه قروض ربوية، والأسهم كما أشرت المجمع قسمها إلى ثلاثة أنواع: شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا سوى حلال، شركة نشاطها حلال وتتعامل بالربا أسهمها حرام، شركة نشاطها حرام أسهمها حرام. إذن الشراء لا يكون إلا لشركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا. فرجائي من إخوتي وأخواتي جزاهم الله خيرا قبل الدخول في البورصة أن يعرفوا الأحكام الشرعية هذه، وأن ينظروا إلى ما سيقدمون عليه. فإن كان شراء نقود لابد أن يشتروا بما معهم دون ما يعرف بالبيع بالهامش أو قرض من السمسار. وإذا كانوا يشترون من بورصة الأوراق المالية فلا يشترون من السندات، وإنما يشترون من الأسهم إذا كانت الشركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا. أظن هذا فيه توضيح لعل الإخوة والأخوات الذين اتصلوا بي يكون الأمر بالنسبة لهم واضحا، وبالنسبة للإخوة المشاهدين والأخوات مشاهدات جميعا. الأخ مبروك يسأل عن شراء سيارة عن طريق بنك. كما قلنا هنا البنك الربوي لا يشتري ولا يبيع بنص القانون، وإنما الذي يشتري ويبيع بنك إسلامي. قانون يسمح للبنك الإسلامي بأن يشتري ويبيع، ولا يسمح للبنك التجاري غير الإسلامي أن يشتري أو يبيع، وإنما يقرض ويقترض. لذلك يعني أقول هنا بأن الشراء لا يكون إلا عن طريق بنك إسلامي، ثم أن ينظر في العقد. العقد لابد أن يكون صحيحا، لأن هناك بعض البنوك الإسلامية أيضا عقودها هي بعض الشروط غير جائزة، هي بعض الشروط غير جائزة. وقد بينت هذا بالتفصيل في كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، حيث تحدثت عن البيع بالتقسيط نظرات في التطبيق العملي، وبينت بعض الشروط الموجودة في العقود التي هي غير جائزة. فمن سأل عن العقود، والأخ الذي سأل عن عقد على الإنترنت، يمكن أن يرجع إلى الكتاب وينظر فيه ويقرأ فيه الشروط الجائزة وغير الجائزة في البيع بالتقسيط، في البيع بالتقسيط. وكلام واضح إن شاء الله، يعني ليس فيه شيء. والكتاب كما أشرت له يعني ليس دعاية لكتابي، لأن كتبي والحمد لله لا أستفيد منها، وإنما هي تباع بسعر التكلفة مع زيادة قليلة جدا للناشر الموزع فقط. الأخت أم مريم تسأل عن شهادات ذات العائد الشهري من بنك إسلامي. ما دام البنك إسلاميا، إذا كان إسلاميا فعلا، فشهادات الاستثمار هذه أو ذات العائد الشهري حلال وعائده حلال وأرباح حلال إذا كانت إسلامية فعلا وليست إسلامية اسما. إذا كان نشاطها إسلاميا وإسلامية ملتزمة ولها رقابة شرعية ملتزمة وإدارة إسلامية ملتزمة، إذن العائد الشهري يكون حلالا. والأخت محمد بالنسبة لنزاع في فرع إسلامي لبنك ربوي، الفرع الإسلامي لبنك ربوي نقول هنا هذا الفرع إذا كان أموال الفرع منفصلة عن أموال البنك الرئيس، ونشاط الفرع منفصل عن نشاط البنك الرئيس، ومعاملة الفرع لها رقابة شرعية واعية فاهمة مدققة محققة مراجعة فعلا، وإدارة مؤمنة بالاستثمار الإسلامي. إذا كان كذلك يكون الفرع إسلاميا. أما إذا كان كلمة إسلامي على فرع لبنك الأصل ربوي، وكلمة إسلامي هنا لجذب أموال المسلمين دون الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، عندئذ لا يجوز. ولذلك لابد من التدقيق والتحقق قبل أن تودع في فرع إسلامي لبنك ربوي. تسأل من الرقابة الشرعية؟ إدارته؟ استثماراته أين هي؟ أين استثمر أمواله؟ وهكذا. لابد من السؤال يا أخت أم مريم. يا أخت أم محمد، الأخ رياض من تونس، الأخ رياض من تونس أعانه الله وعزه الله وشكره الله، يعني حريص على السؤال عن أشياء، وتونس كما نعرف ليس فيها بنك إسلامي، ولعل الله عز وجل يعني يساعد ويدخل هناك بنك إسلامي. فالعمل إذن في بنك غير إسلامي، أي في بنك تجاري ربوي، يستطيع هو أن يعرف أنه حلال أو حرام إذا نظر إلى الآتي. يضع نصب عينيه دائما، ونحن جميعا نضع نصب عينينا جميعا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، موكلة آكل الربا الذي يأخذ الربا، موكله أي الذي يعطي الربا، كاتبة الذي يكتب فقط مجرد كتابة، شاهدي الشهيدان الذين يشهدان على الربا، هؤلاء ملعونون لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح المشتهر. وهذا يعني أن الأخ الكريم أخ رياض ينظر هل هو من هؤلاء الذين لعنوا أم ليس منهم، هل هو له صلة بالقروض كتابة شهادة أو ليس له صلة بها، يعني لابد أن يبحث عن هذا. فإذا كان له صلة بالقرض فنص الحديث واضح واضح. أما العمل في مؤسسة تتعامل مع البنوك التجارية، إذا كان العمل أيضا أقول ننظر للحديث الشريف، فإذا كان العمل في هذه المؤسسة لكن الوظيفة بعيدة عن الاقتراض والإيداع بفائدة، وبعيد عن هذا، بعيدة عن التعامل في القروض الربوية، فيجوز العمل فيها وإن كانت هي تتعامل مع بنوك تجارية بمعاملات ربوية. إذن الأخ رياض ينظر إلى في بالنسبة للمؤسسة هل عمله فيها ينطبق عليه نص الحديث الشريف أم لا ينطبق. إذا كان لا ينطبق فعمله إن شاء الله حلال. الأخت محسين إذاع في البوسطة، الايداع في البورصة معروف، الايداع في البورصة حكمه حكم الايداع في البنوك الربوية، لان البورصة لا تستثمر المال وانما تضعه في بنك ربوي وتأخذ جزءا من الفوائد وتعطي المودع جزءا اخر من الفوائد. ولعل الاخت محسين تعلم هذا لانها تسأل عن الاموال والتخلص منها، يكون لها اخوات ايتام، اخواتها ايتام، فهل يجوز اعطاهم الفوائد التي تأتي من الإيداع في البوسطة وهي فوائد محرمة ما دامت الأخت ليست مكلفة بالإنفاق على أخواتها؟ يجوز أن تعطيهم من هذه الأموال ما دامت ليست مكلفة بالإنفاق. الأخت أمية تسأل عن الإيداع في بنك إسلامي، حكم الأرباح إذا كان بنك إسلاميا فعلا فالأرباح حلال ولا شيء في هذا، يعني مدام إسلامي إذا أرباحه حلال، ربوي أرباحه حرام، لكن المهم أن نتأكد هل هو إسلامي فعلا أم لا. أخ إبراهيم من الجزائر يسأل عن الأشياء المعبأة ومكتوب عليها الوزن ولم يكمل السؤال، إنما هذا السؤال سئلنا عنه كثيرا، وهو أشياء معبأة ومكتوب عليها كيلو جرام لكنها هي 950 جرام مثلا، إذا الكتابة غير صحيح، غير صحيح. حكم هذا صاحب المحل هذا ليس هو المعبي، لو اشترى جاهزة معبأة جاهزة واشتراها ويبيعها قال أنها كيلو وهي 950 جرام، فهل يجوز أم لا يجوز؟ نقول هنا يبين أن هذا مكتوب على كيلو لكن وزنه 950، يبين هذا وسعره كذا كما يريد، السعر الذي يريد ولا مانع منه، لكن يبين الوزن الحقيقي للمشتري ويبين له أن هذا معبأ. يعني يمكن أن أكتب ورقة الأكياس المعبأة مكتوب عليها كيلو لكن الوزن الحقيقي هو 950 جرام وسعر البيع هو مبلغ كذا، خلاص أبرأت ذمتك. الأخ عبد الله من الجزائر الأكياس في يقول هنا أكياس علف دواجن لا هي صور تجهيز صور وكذا، يعني صور لأشياء فيها روح، ومعلوم أنه لا يجوز تصوير لأشياء فيها روح، لا يجوز تصوير لأشياء فيها روح، لكن هو كونه يقوم بعلف الدجاج هذه الأكياس يقوم بتفريغها ويلقي بها، يعني لا يأخذ يلقي بها في الأرض يلقي بها هنا في لا ولا شيء عليه إن شاء الله، يعني هم يأخذ عرف منها ثم يلقي بها ما دام لأن هذه الأكياس معبأة لا يستطيع أن يفعل فيها شيئا، لا يستطيع أن غير هذا. الأخ أبو يوسف من القاهرة يقول بنك إسلامي يشتري سندات الخزانة قهرا، هل أرباح هذا البنك تكون حلالا أم ليست حلالا؟ يا أخ أبا يوسف ليست كل البنوك تشتري سندات الخزانة قهرا، ليست جميع البنوك الإسلامية، هناك بنوك إسلامية فرض عليها أن تشتري سندات الخزانة، فهي تشتري قهرا كما ذكرت كما تفضلت نعم يا أبا يوسف، لكن ليس كل البنوك الإسلامية هكذا، هناك بنوك لا تشتري سندات الخزانة ولا تشتري أي سندات محرمة. إذا عرفت أن البنك الإسلامي الذي تتعامل معه يشتري سند خزانة وأن فوائد هذه الخزانات السندات تدخل في أرباح البنك، إذا استبعد جزء من الأرباح. وعلى سبيل المثال سمعت عن بنك إسلامي، بالطبع لا أذكر اسمه، لا يجوز أن أذكر اسم بنك، نشاط الحلال 60% ونشاط الحرام 40%، أي 40% وهي السندات التي تذكرها يا أخ أبا يوسف. طيب تفضل اتصال الأخ محمود من السعودية. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخ محمود. تفضل
مولانا.
حياك الله يا أخ محمود. تفضل.
بارك الله فيك. عندنا قطعة أرض وبنجيب عليها دايما مبلغ يعني زي بنسحب 10,000 كده.
علي صوتك شوية يا أخي
محمود. عندنا قطعة أرض مزروعة رز.
أيوة.
قطعة أرض مزروعة رز.
نعم.
وبنجيب من التاجر دايما على طول قبل ما ينضب الحصاد يعني.
تجيبينه على أي أساس يا أخي محمود؟
بناخده بدون اي تحديد سعر يعني، بنقول له ان يعني كده هناخد مبلغ، وساعة ما يطلع مثلا ان طلع ب 210 بنسيب لك العشرة يعني، احنا اللي بنحدده يعني. فالمبلغ ده بيكون ربا ولا ايه؟
حاضر.
هقول السؤال تاني ولا واضح؟
لا واضح شكرا. حاضر. تفضل يا ابو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
كيف حالكم يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله.
سلامك الله. لو تكرمت يا شيخ، أنا أعمل في مصلحة الجمارك، وكما أعلم أن المكس حرام، فهل العمل في هذه الدائرة أي الجمارك يعتبر حرام على إطلاقه أم أن في ذلك تفصيل؟ بارك الله فيك. أرجو أن تبين لنا الجواب الشافي. جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ.
هذا جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
الأخ أحمد من دمياط. تفضل يا أخ أحمد.
حياك الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. تفضل.
حضرتك لو أنا أضع الفلوس في بنك إسلامي وبعدين أسحب من ماكينة صرف في البنك غير إسلامي هو يقسم 4 جنيهات في المرة، هذا يجوز؟
حاضر.
السؤال الثاني، ولا حضرتك لو مثلا عايز أبدل فلوس ورحت أبدل محل صرافة لقيته مغلق، فبعدين بدلت من واحد جار المحل مقابل زيادة له.
زيادة وزي وضح يا أخي الكريم. طال أخي عماد من الدخالة. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت بلغة الشيخ.
تفضل. الصوت متقطع. طيب دقيقة واحدة. حاضر. أم مريم من الشرقية. تفضلي يا أخت أم مريم.
السلام عليكم وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كلمت حضرتك من شوية بخصوص اللي هي شهادة الاستثمار.
نعم.
كنت عايزه اقول لحضرتك ان هي ان البنك ده فرع من بنك قريبه يعني.
احنا تحدثنا عن الفرع.
لا انا عايزه اقول يعني هو مثلا كاتب يافطه كده في بدايه البنك مثلا، دول يعني يجوز يشتغلوا عليا اللي هم السحبه والايداع من البنوك الربويه والبنوك الاسلاميه.
يعني حضرتك بتسال عن اي سؤال؟
نعم.
سؤالك عن اي سؤال؟ اي
يعني
سؤال
يعني. انا عايز اعرف دلوقتي حضرتك كنت اتكلمت في السؤال اللي بعد اللي هي الاخت اللي اتكلمت بعد كده، اتكلمت عن ازاي فرق بين البنك الاسلامي ويعني ليه فرق يعني في البنوك الربويه.
نعم.
لا انا بقول حضرتك عن اليافطه انا شفتها دي، هل ده فعلا يؤكد ان هو بنك ربوي يعني اللي هو في شبهه
يعني فرع البنك ربوي؟
ايوه فرع البنك ربوي.
فرع اسلامي.
اه بنك اسلامي فرع من بنوك ربوي من بنك ربوي.
حاضر.
طب انا كنت عايز اعرف يعني، طب لو انا كنت خدت منهم فوائد هل اعمل بيها ايه يعني؟ هل لو هي حرام يعني؟
حاضر اشوف. حاضر اتكلم فيها.
ماشي معلش انا اسفه جدا. ماشي السلام عليكم.
نكمل أسئلة الأخ أبي يوسف. أجبنا عن السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يوجد على الإنترنت صورة لعقد صحيح للشراء؟ يا أخ أبو يوسف، أنا أشرت إلى كتابي موسوعة القضاء الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، في صور لهذه العقود يمكن أن ترجع إليها، صور للعقود في حلال لبيع للبيع والشراء، فيمكن أن ترجع إليها. أما الإنترنت فلا أعلم، يمكن يجوز فيه ويجوز لا يكون فيه. الأخ محمود من السعودية، بالنسبة للأرز يأخذ أموال من التجار قبل بدو صلاح، ويعلم أنه لا يجوز البيع قبل بدو صلاح، وأيضا لا يجوز تحديد الثمن قبل بدو صلاح. فالمبلغ الذي تأخذه على أي أساس تأخذه يا أخ محمود؟ تقول له أخذ منك مبلغ كذا، والأرز في وقته إذا كان 210 أبيع لك ب200، يبقى معناها أنك جعلت العشرة مقابل قرض، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. إنما تستطيع يا أخ محمود أن تبيع له سلما. أرجو أن ننتبه لهذا. بيع الأرز، بيع الثمار قبل بلوغ صلاحية لا يجوز إطلاقا، لا يجوز. الثمار معناها أرز، معناها الحب اشتد، حبة الأرز السنبولة اشتدت، ويمكن أفتح السنبولة فأجد القمح. بيع البلح مثلا يكون اصفر أو احمر، لو أخضر بلح أخضر لا يجوز بيعه، يعني لا بيع الثمار على النخيل والبلح أخضر، لا بدأ يحمر أو يصفر يجوز. العنب لا يجوز أن أبيعه قبل أن يشتد، صغير هكذا لا يؤكل لا يجوز، وإنما لابد أن يكون اشتد بحيث يمكن أن يطعم. يعني يمكن نأخذ كم حبة عنب هكذا بلحة حمراء، ممكن هذا. فإذا بيع الأرز قبل أن يشتد لا يجوز، لكن بيع السلم يا أخي الكريم له شروط أخرى. يعني أستطيع أن أبيع كمية من الأرز، مثلا كذا كيلو أرز، 1000 كيلو أرز أي طن من نوع كذا وكذا، أحدد النوع ونقاوة وكل ما يتصل به، مبلغ كذا، والتسليم في وقت كذا، دون أن أقول من هذه الأرض أو من هذا المحصول، لا أحدد، لأن بيع السلم بيع دين في الذمة، دين في الذمة، أن يكون في ذمتك 1000 كيلو أرز من أي مكان تأتي به، وتأخذ الثمن بالكامل الآن عند الاتفاق. يعني لابد من تسليم الثمن في مجلس العقد، فأنت يمكن أن تأتي للتجار وتبيع لهم سلما كمية معينة، وتأخذ الثمن بالكامل الآن، وهذا الثمن لا يتغير سواء الأرز ارتفع أو انخفض، لا يتغير، والثمن الذي أخذته أصبح دينا في ذمتك، والمبيع دين في ذمتك أيضا، أي أنك لابد أن تسلم الأرز، فإن عجزت أن تسلم الدين الآخر وهو الثمن الذي أخذته، وتسلمه بدون زيادة، دون أي زيادة أو نقصان كما هو. فإذا يا أخي الكريم بدلا من أن تأخذ مبلغا ثم تقول له في وقت المحصول نخفض لك كذا، يعني أخذت قرض في وقت المحصول تخفض من أجل القرض، هذا لا يجوز، لأن كما نعرف كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ربا أي حرام. وإنما كما قلت هنا تستطيع، تستطيع أن تشتري سلما، وفرق بين بيع السلم وبيع المعلوم، وهذا وضحته في كتاب الكبير مع فقه البيع والاستساق، فيمكن أن ترجع إلى السلم وشروط السلم والتطبيق المعاصر للسلم في هذا الكتاب. الأخ عبد الله من الأردن، العمل في الجمارك. الجمارك يا أخ أبو عبد الله فيها حلال وفيها حرام، وإن كان في الواقع أن معظم الجمارك الآن محرمة، إنما المجمع أفتى بجواز أن الدولة تفرض ضرائب، والجمارك نوع من الضرائب، ما دام الدولة في حاجة إلى هذه الضرائب وهناك عدالة في الجمع وعدالة في التوزيع، فأنت إذا كنت ترى أنك في العمل في الجمارك تفيد المسلمين، تفيد المسلمين، لا مانع من أن تبقى بنية أنك تفيد المسلمين الذين يردون عليك ويمرون عليك، يجون الوجه السمح والتيسير عليهم بقدر الإمكان وهكذا. وإن كنت ترى أنك في عملك هذا تظلم المسلمين ولا تستطيع أن ترفع الظلم عنهم، فابحث عن عمل آخر غير الجمارك. الأخ أحمد من دمياط يسأل عن السحب من بنك غير إسلامي، وهو رصيده في بنك إسلامي، والسحب من عمل بنك غير إسلامي، لكن وكما ذكر الأخ أحمد بأن البنك غير إسلامي يأخذ مبلغا مقابل هذا السحب، أي أن بهذا السحب أفاد البنك غير الإسلامي، بنك الربا واستفاد من هذا السحب. فلماذا يا أخ أحمد تفيد البنك غير الإسلامي؟ كما تنت إيداعك في البنك الإسلامي يسحب من البنك الإسلامي، ولا تسحب من بنك غير الإسلامي ما دام فيه هذه الفائدة التي يأخذها البنك غير الإسلامي. الأخت أم مريم من الشرقية تسأل عن الفرع الإسلامي لبنك ربوي، تحدثت عن هذا يعني في الحال من قبل، فإذا لم تطمئني يا أخت أم مريم للإيداع في هذا الفرع اسحبي أموالك وضعيها في بنك إسلامي إذا لم تكن مطمئنة، اسحبي الأموال وضعيها في بنك إسلامي مطمئنة، لا مانع، لا مانع من أن يتبقى. غير مطمئنة وسحبتي ووضعتي في بنك إسلامي، الأرباح ماذا تفعلين بها؟ هذا بالنسبة لأي مال حرام، ليس خبيثا في ذاته وإنما خبث عن طريق الكسب، خبث عن طريق الكسب، ماذا نفعل به؟ مال رشوة، مال ربا، مال أخذ ظلما، مال أخذ غصبا، هذا المال ماذا نفعل به؟ المال الحرام إذا عرفنا صاحبه نرده إليه، نرده إلى صاحبه. إذا لم نعرف صاحبه مثل فوائد البنوك الربوية مثلا ومثل الأرباح هذه التي ذكرتها الأخت مريم، إذا لم تطمئن الفرع وجد أنه يعني إسلام هكذا اسم فقط لما ليس إسلاميا فعلا، ماذا تفعل في هذه الأموال؟ نذكر هنا ما قاله الإمام النووي رحمه الله استشهادا بما قاله الإمام الغزالي رحمه الله. ماذا قال الإمامان العلمان؟ قال هذا المال لا يجوز أن نلقيه في البحر، لا يجوز أن نلقي هذا المال في البحر، لا يجوز أن نتلف هذا المال. طيب اتصال، فضل اتصال. الأخ سيف الدين فضل.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك سيد الشيخ.
فضل.
أنا سيد الشيخ تاجر في تجارة الذهب والفضة.
تجارتك دقيقة يا أخ سيف. يا أخ سيف الدين تجارتك لها أحكام شرعية دقيقة. اتفضل سؤالك.
الله يصدرنا إن شاء الله. هل يجوز لي أني كنبيع سلعة التاجر مثلي أو حريف أنه يعطيني صك مقابل هذه السلعة؟ إذا كان لم تباع هذه السلعة يرد هذه السلعة أو بعضها ويسترجع الصك إن أمكن ذلك.
سلعة غير الذهب والفضة من ذهب والفضة؟
لا لا، ذهب وفضة.
ذهب وفضة؟
ذهب وفضة نعم.
طيب أنا أحدثك إن شاء الله عن أحكام الذهب والفضة وحكم.
بارك الله فيك. لكن ملاحظة الشيخ.
لا أنا سأحدثك عن.
نعم نعم نعم. لا ملاحظة ثانية. ملاحظة ثانية.
الأحكام العامة للذهب والفضة وأنت تطبقها إن شاء الله في تجارتك.
إن شاء الله. لكن
بارك الله فيك. تفضل.
بارك الله فيك. في تونس، في تونس يوجد بنك إسلامي، بنك وحيد.
في بنك إسلامي لا أعرف.
نعم نعم موجود.
لا أعرف. جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
هذه معلومة جديدة.
نعم يشرف عليه المفتي السابق للديار التونسية شيخ سلامي، هو المشرف عليه.
هو نعم.
ما نعم. في ملاحظة، لكن موجود بنك إسلامي وأفتى به شيخ سلامي ويتعاملوا به التونس.
شيء طيب. والشيخ سلامي أخ صديق يعني.
نعم بارك الله فيه.
أعرفه جيدا وصديق.
نعم هو ينصح بهذا البنك، هو شخصيا ينصح حتى
نعم.
إذا
نعم.
كان أن نسأله نقوله ينصحنا بهذا البنك الموجود في تونس.
هذا يعني جزاك الله خيرا هذه المعلومة فيك. الطيبة بارك التي فيك. لم أكن أعرفها.
نعم لحظة. بارك الله فيك. شكرا. مشكور على جهودك سيد الشيخ. الله
يبارك. الله.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. بارك الله فيك.
الأخت أم مريم. أخي سيد من القاهرة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
جزاك الله خيرا. لي سؤالين أو ثلاثة يا شيخ.
تفضل يا أخي الكريم.
لي بعض المال وأريد أن أضعه في أي بنك
إسلامي. علي صوتك يا أخي سيد.
عندي بعض المال.
أيوة.
هل أضعه في أي بنك إسلامي أم بنك معين؟
طيب.
هذا بالنسبة للسؤال الأول. والسؤال الآخر، يعني بنت يتيمة وما لها موضوع في بنك غير إسلامي.
الصوت عالي يا أخي الكريم.
بنت يتيمة.
نعم.
وما بنت يتيمة وما لها موضوع في بنك غير إسلامي.
يعني أموال
ما لها إرثها. إرث لها. موضوع في بنك غير إسلامي.
نعم.
تمام. هل هذا المال عندما تأخذه تزكي عنه؟ أم تفعل ماذا؟ وتزكي عنه بعدد السنين الماضية كلها أم تزكي عنه بأي كيفية؟
حاضر.
وكنت أريد رقمك يا شيخ.
نعم.
رقم هاتفك.
هو يعطونك
اتصل.
الأخ حسن من الأردن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية شيخ.
جزاك الله خير يا أخ حسن.
شيخ بدك صايف يان شركات استثمار بالبلد بالأردن.
ماذا؟
بدي استفسر بدك صايف عشان الشركات الاستثمار يعني بأخذوا منك مبلغ.
شركات الاستثمار في الأردن؟
نعم. نعم.
ما إيه سؤال عن إيه؟
الشركات الاستثمار بالأردن أنها بيشتغلوا بالعملة وبالبورصة يعني بالعملة وممكن بالبترول وشراء زي هاي، فبأخذوا منك مبلغ بألف دينار فبعطوك شهري حوالي 150 أو 200 دينار شهري.
يعني تستثمر في
شركات البورصة؟
في البورصة.
نعم.
في البترول؟
البترول والعملة.
العملة والبترول.
نعم. بدك صاي شيخ يعني في عنده شيخ مسبق يعني مفتي فأفتى فيها يعني في بعض الشركات، فبدك صاي احنا يعني نكون نحرص على الشغلة ممكن يشتغلوا من بعد يعني من الشيخ نكون ما بعلمش فيهم إذا بدهم يشتغلوا شهور ثاني، أو احنا إذا بدهم يشتغلوا شهور ثاني وإحنا ما بنعلم فيه، فبالحقيقة حرام بالشيء هذا.
يعني سؤالك عن شركات الاستثمار التي في الأردن والتي تستثمر في العملة والبترول.
نعم.
حاضر أجيبك عن هذا إن شاء الله.
يعني شيخ بدي نعرف بس إنه يعني إذا اشتغلوا ورانا يعني بعرف نعرف إنه أفتونا فيها بعض الشيوخ.
يا أخي الكريم يعني. يا أخي الكريم يا أخي حسن جزاك الله خيرا.
نعم.
نحن لا نتعرض لشيوخ ولا أسماء شيوخ ولا نتحدث عن شيوخ، إنما سأحدثك عن شركات الاستثمار في العملة والبترول موجودة عندكم في الأردن. حاضر. لازلنا مع الأخت مريم من الشرقية بالنسبة لفرع البنك فرع إسلامي بنك ريبوي الأرباح. إذا اطمأننت أن الفرع الإسلامي لبنك ريبوي إسلامي فعلا الأرباح حلال، الأرباح حرام، يبقى أقول هنا ما قاله الإمام النووي استشهادا بقول الإمام الغزالي بأن هذا المال ما دمنا لا نعرف صاحبه لا يجوز أن نتلفه، لا يجوز أن نلقيه في البحر، لا يجوز أن نحرقه، لا يجوز أن ننتفع به. إذن ماذا نعمل؟ ينفق في الصالح العام. في الصالح العام يعني إيه؟ في الصالح العام يعني أعطي الفقراء المساكين لهيئة خيرية مشروع خيري، الفوائد هذه تعطى لأمثال هؤلاء. لكن قد يأتي هنا سؤال، كيف أعطي المال الحرام لفقير مسلم والفقير مسلم يأكل المال الحرام؟ لماذا يأكل المال الحرام؟ لا يا أخي الكريم، كسب المال عن طريق حرام حرام، التخلص من المال الحرام حلال. فإذا هو أخذ بطريق حلال وليس بطريق حرام. وذكرت في حلقات سابقة ما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن جاءه تمر من صحابية، صحابية أتت إليه تمرا فقالوا يا رسول الله هذا من تمر الصدقة، والصدقة محرمة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام إنه لها صدقة ولنا هدية. الطريق تغير، صدقة هي تملكته، ما دامت تملكته من حقها أن تبيع، أن تشتري، أن تهب، أن تتصدق، أن تزكي من حقها. أعطته للرسول عليه الصلاة والسلام كهدية أم كصدقة؟ كهدية. والهدية حلال أم حرام؟ حلال بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هنا تغير الطريق، فالرسول عليه السلام اكتسبه عن طريق الهدية، والصحابية اكتسبته عن طريق الصدقة. فالطريق الذي اكتسبته به صدقة، هذا محرم على الرسول عليه السلام. الطريق الذي وصل إلى الرسول عليه السلام هدية، هذا حلال بالنسبة للرسول عليه السلام. كذلك هنا الأموال التي جاءت، إذا كنت أعلم أنها مال حرام ولا أعرف صاحب هذا المال، إذن أغير الطريق لا أنتفع به وإنما أنفقه في الصالح العام. المحرم الذي لا يجوز الانتفاع به هو ما خبث في ذاته، ما خبث في ذاته مثل الخمر، الخنزير، هذه من الأشياء ليست محرمة عن طريق الكسب، هي في ذاتها محرمة لا يجوز الانتفاع بها، لا يجوز الانتفاع بها، لا يجوز بيعها، لا يجوز شراؤها، لا يجوز تملكها. إنما ما خبث عن طريق الكسب يصبح حلالا إذا غيرنا الطريق. طريق الكسب هو اكتساب عن طريق الربا، هذا حرام. طريق الكسب تخلص من الربا هذا حلال. فإذا في حلال حرام يصبح حلالا بأن نغير طريق الكسب. الأخ سيف الدين من تونس، التجارة في الذهب والفضة. الذهب والفضة لها أحكام يا أخ سيف، جزاك الله خيرا. أولا أحب أن أشكرك على ما ذكرته لي من وجود بنك إسلامي في تونس. أنا ذكرت من قبل أن تونس ليس فيها بنك إسلامي، وذكرت لي أيضا أن الشيخ السلامي يحفظ الله ويرعاه، مفتي السابق لتونس، هو المشرف على الرقابة الشرعية، هيئة الرقابة الشرعية، الذي مسؤول عن الرقابة الشرعية للبنك. والشيخ السلامي صديق حبيب عزيز أعرفه جيدا، وهو عضو معنا في مجمع الفقه الإسلامي، وهو يعد من الملتزمين، أشخاص ملتزمين والذين يعرفون الأحكام بفضل الله تعالى. فمعنى هذا أنه بنك إسلامي يوثق به. ولذلك الإخوة الذين سألوني من قبل ومن تونس أرجو أن يتحولوا إلى هذا البنك الإسلامي، والذين يعملون في غير هذا البنك يحاولوا أن يعملوا في هذا البنك إذا أمكن. طبعا البنك لا يتحمل كل من يتقدم إليه، لم يحاول يحاولوا. أحكام الذهب والفضة، انظر يا أخي الكريم إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: الذهب والذهب مثلا بمثل، سواء بسواء يد بيد. لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، لا تزيد يعني. الفضة أيضا بالفضة، مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد. هذا بالنسبة ذهب بذهب، فضة بفضة، ذهب بفضة. فإذا اختلفت هذه الأصناف، حديث الأصناف الستة المشهور: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، أي صار التساوي والتقابض. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي لا يشترط التساوي إنما يشترط القبض. فأنت في تجارة الذهب والفضة، ولاحظ أيضا النقود الورقية، قرار المجمع، الذهب والفضة والنقود الورقية، هذه الثلاثة لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. إذن هنا البيع، هنا لا تبع ذهبا جديدا بذهب قديم مع الفرق، هذا ربا. وإنما إن جاءك ذهب قديم اشتري الذهب القديم بالنقود، ولا مانع من أن تبيع ذهبا جديدا لمن اشتريت منها الذهب القديم، سواء كان الذهب الجديد الذي تشتريه بالنقود أقل أو أكثر، هذا بيع آخر، بيع آخر. فإذا هنا تبيع تشتري، إنما لا تأتي ذاب قديم بذاب جديد والفرق كذا. الفرق يا أخي ربا، الفرق ربا. هذا بالنسبة لذهب بذهب أو فضة بفضة. البيع بالنقود، ذهب بنقود أو فضة بنقود. أنا أذكر فتوى المجمع، قرار المجمع التقابض الفوري. فإذا شراء الذهب بالتقسيط حرام، شراء الذهب أو الفضة مع التأجيل حرام، لا يجوز، لا يجوز. فإذا يا أخ سيف الدين، ما دمت تتاجر في الذهب والفضة فلاحظ هذه الأحكام، أحكام متعلقة بالذهب والفضة، لابد من القبض في المجلس في الحال. يعني مثلا صديق لك يأتي يشراء ذهب ويدفع لك لكن باقي من الثمن مبلغ كذا، لا، لا تقبل. هذا صديق، نعم صديق، انتبه هذا حرام، لا تقبل. لابد ان يكون القبض بالسبب الكامل في المجلس، مجلس العقد، أيوة، هو في المحل قبل ان يخرج من محل، لابد من هذا. اذن هنا ذهب فضة نقود ورقية لابد من القبض في المجلس دون اي تأجيل. فإذا بعت لابد أن تتسلم الثمن بالكامل، ولا تبع بالتقسيط ولا بالأجل، ولو الأجل لمدة ساعة واحدة، لمدة ساعة واحدة لا يجوز. وأضرب لك مثلا في مدة أقل من الساعة، أقل من الساعة. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وجد صحابيين رضي الله عنهما يتصارفان، واحد معه يعني الصرف في أي مكان الدنانير والدراهم فقط، لأن لم يكن المسلمين نقود، كانت الدنانير الذهبية تأتي من بلاد الروم والدراهم الفضية تأتي من بلاد الفرس أي إيران، وكان الدنانير في دارها صليب لأن الروم صليبيون، وإيران آنذلك كانوا مجوسا عبدة النار، فكان شعار النار على الدراهم وشعار الصليب على الدنانير. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الأحكام وأبقى كما هي، لكن مع كسر عارضة الصليب طمس جزء من النار، لأنه لو غيرها لا تقبل. والنقود لا تكون نقودا إلا إذا كانت مقبولة، لأن النقد هو أي شيء يكون مقياسا للقيمة ووسيلة للتبادل ويحظى بالقبول العام. تفضل. نعم تفضل أخ مصطفى من القاهرة. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
نفعنا الله بعلمك يا شيخ. بعد
إذنك الله خير.
بعد إذن حضرتك يا شيخ.
تفضل.
بحضرتك بخصوص السلع الربوية الستة، لينا أخ صديق عنده مخبز فبيشتري الدقيق بال، يعني الراجل ينزل له الدقيق مثلا النهاردة، ينزل له مثلا بفرض 10 شويلة يدفع له تمن 5 وبعد يومين مثلا يحاسبه، أو بعد 3 أيام يحاسبه، أو يحاسبه على السعر كله بعد 3 أيام، فهل ده يخش في باب الربا؟
نعم. حاضر،
جزاكم الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت رحاب بحيرة، تفضلي يا أخت رحاب.
نعم
تفضلي.
نسأل سؤال؟
تفضلي.
والله لو سمحت أنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بسأل حضرتك على تغيير العملة.
عن؟
تغيير العملة.
سامع يا بنتي.
تغيير العملة، تغيير العملة.
تغيير العملة؟
آه.
ماذا فيها؟
عن تغييرها، يعني إذا كان سعرها زيادة أو أقل بيسألهم، يعني بينتظر إن سعرها يزيد.
يعني العملة معاكي ولا العملة بتعمل فيها ايه؟
ايوه هي معايا.
وبعدين بتغيرها ايه؟
لا هو خطيبي شغال بيها برا.
يعني بيشتري وبيع في العملة؟
ايوه.
بتجارة في العملة يعني؟
بيشتغل برا، هم سافر برا.
التجارة في العملة يعني؟
لا مش بتاجر.
مال ايه؟
هو شغال، شغال بيها برا في دولة خارجية.
بيعمل فيها ايه؟
هو ده اجره، هو الراتب بتاعه.
يعني بيغيروا عملة ثانية؟
ايوه عايز يغيرها.
طيب حاضر،
احنا عايزين نعرف يعني اذا كان تغيرها في ربا ولا لا.
حاضر،
جزاك الله خير.
نعود لاخ سيف الدين من تونس جزاه الله خيرا. فاذا يا اخ سيف عرفت الاحكام فالتزم بها، وقلت لك سيدنا عمر وجد صحابيين يتصارفان، احدهما معه نقد والآخر بعد الاتفاق قال حتى يأتي الخازن من مدينة، من يعني جزء من مدينة. المدينة في حال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت أقل من المسجد النبوي الآن. البقيع كان خارج المدينة، الآن البقيع بينه وبين المسجد النبوي شارع. فتوسعات الحرمين الشريفين جزا الله الإخوة في السعودية جزاء حسنا، فتوسعات هذا يعني إذا مسافة بسيطة، مع ذلك سيدنا عمر أمسك به وقال لا والله، لا والله أي ماذا يعني لابد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب الورق ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء يعني خذ وهت. فإذا لابد من القبض في الحال، فلا تسمح لأحد يا أخ سيف إلا بالقبض في الحال. الأخ سيد من القاهرة، الوضع في بنك إسلامي إذا كان إسلاميا فأرباحه حلال، بس تأكل لأنه إسلامي. أي بنك إسلامي يعني إذا أردت أن تعرف أي بنك معينة سألني بالهاتف، لأن لا أستطيع أن أقول على الهواء اسم أي بنك. بالنسبة لليتيمة التي أموالها في بنك غير إسلامي، بعد أن تبلغ الرشد وتأخذ المال، للأسف الشديد أموالها فوائدها هذه أموال ربوية، الفوائد الربوية لا تستطيع أن تستفيد بها. ولو أن أموالها وضعت في بنك إسلامي بأرباح إسلامية كانت انتفعت بها وأخرجت الزكاة، أوليها يخرج الزكاة في كل عام. إنما الآن أموال تزيد بالربا ولا تدفع زكاة، لكنها لا تزكي إلا بعد أن تتسلم هذه الأموال، لأنها كانت عاجزة عن تسلم الأموال. فإذا بعد أن تبلغ الرشد تحسب أصل المال ثم الفوائد الربوية، تستبعد الفوائد الربوية، وكما أشرتم في الصالح العام بالنسبة للفوائد الربوية، وبالنسبة للزكاة لا تزكي عن السنوات الماضية لأنها لم تكن متمكنة من هذا المال. الأخ حسن من الأردن بالنسبة لشركات الاستثمار في البورصة في العملة والبترول. يا أخي الكريم، العملة أنا أشرت إليها في هذه الحلقة، أرجع إليها، بينت أنه لابد من القبض في المجلس، وبينت أن البيع في الهامش لا يجوز. فهناك شركات استثمار كانت موجودة ولا تزال تعاملها عن طريق البيع بالهامش، وهي أنها تتاجر، يعني تأخذ من من يريد أن يستثمر الأموال تأخذ، ثم تتاجر في البورصة وتأخذ 9 أضعاف المبلغ من السمسار كقرض، ثم تشتري وتبيع، والذي يشتري وبيع فعلا هو السمسار، والمتحكم هو السمسار، والقرض الذي يدفعه لابد أن يستفيد به، لا يمكن أن يكون لله خالصا لله سبحانه وتعالى. هذا لا يوجد في التجارة الآن، القرض خالص لله سبحانه وتعالى. فإذا هنا شركة الاستثمار في العملة لا تستاجر في العملة ما دام هناك بيع في الهامش. البترول، أنا تحدثت عن بورصة النقود والسلع والمعادن والأوراق المالية، ولم أتحدث عن بورصة البترول على أساس أن الشراء منها غير منتشر. لكن ما دام السؤال في بورصة البترول لابد أن أبين بورصة البترول. فبورصة البترول كل معاملات بورصة البترول، يعني كنت أظن بورصة البترول مثل باقي البورص في البيع الحاضر والبيع الآجل، لكن عندما زرت بورصة البترول في لندن وجدت أن كل البيع هناك عن طريق ما يسمى بالمضاربة، والمضاربة مقامرة، أي بيع آجل بدون تسليم الثمن ولا المبيع، وإنما في الاتفاق على بيع بثمن معين وفي الوقت المحدد هذا الذي فيه وقت التصفية، في هذا الوقت يحسب من الخاسر ومن الرابح، والواقع أن الجميع خاسر لأنه يتعامل في شيء حرام. فالمضاربة في البورصة تعني المقامرة وليست المضاربة الشرعية. مضاربة في البورصة أي speculation أو speculative game لمن يعرف الإنجليزية، هذا هو المضاربة، وهذا يعني القمار وليس مضاربة شرعية. فإذا لا تتعامل في بورصة البترول، إذا كانت شركة تعمل في بورصة البترول فلا تتعامل معها. بالنسبة للأصناف الستة غير الذهب والفضة، الذهب والفضة الشراء بالنقود لا يجوز في الأجل، أما باقي الأصناف الأربعة وهي الطعام يجوز البيع بالأجل. فإذا الأصناف الستة تقسم قسمين، الذهب والفضة قسم والأنواع الأخرى قسم. الذهب والفضة والنقود الورقية هذا لابد من تقابض، الطعام بطعام التقابض، طعام بنقود، طعام بذهب، طعام بفضة يجوز الأجل. إذن الأصناف الستة الأربعة اللي هي الطعام وما يلحق بها وهو أصناف الطعام يجوز بيعها وشراء بالأجل، ليس هذا ليس من الربا. بالنسبة للأخت الحامل من البحيرة وبالنسبة لتغيير العملة، زوجها يعمل في خارج تغيير العملة، تغيير العملة كما قلنا هنا يشترط فيه القبض، يعني بمعنى معنى معك نقود إذا محل الصرافة أو البنك وسلم النقود واستلمي النقود الأخرى في الحال بدون تأجيل. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا عملنا وأن يكون كله خالصا لوجهه، وأن يجنبها الزلف قول العمل. والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، والصلاة والسلام على خير رسله، وشكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرار.